بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. أيها الأحبة الكرام، أولا في هذا الخبر عندنا كلمة، وهي كلمة الجائحة. ما معناها؟ قال ابن الأثير في النهاية: هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها. هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها. بعض المعاصرين عرف الجائحة فقال: هي الآفة التي تصيب الثمر أو النبات ولا دخل للآدمي فيها. هي الآفة التي تصيب الثمر والنبات ولا دخل لآدمي فيها. مثلا رجل يكون عنده بستان يتسلط عليه الجراد، رجل عنده بستان يتسلط عليه أو يقع عليه البرد الشديد أو الحر الشديد فتتلف هذه الزروع، هذا معنى الجائحة. طيب، في الخبر هنا النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر الرواية الثانية، أمر بوضع الجوائح. ما معنى هذا الخبر؟ عن أي مسألة يتكلم؟ لو أن رجلا اشترى من رجل ثمر نخيل قد بدا صلاحها، يعني احمرت واصفرت، ثم بعد ذلك وقعت جائحة فتلفت هذه الثمار، ثمار النخيل، هل البائع له، هل المشتري له الحق أن يطالب البائع بالثمن أم لا؟ يرجع له ماله، يقول: أنا ما استفدت من هذه البيعة شيء. أضرب مثال آخر: رجل عنده بستان من العنب وباع الثمر بعد أن بدأ صلاح هذا الثمر، ثم وقعت جائحة على هذا الثمر فتلف بالكامل، هل للمشتري الحق في مطالبة البائع أن يرجع إليه ماله الذي دفعه؟ قال له: أنا ما استفدت من هذه البيعة أي شيء، وتسلط عليها شيء وقع بقدرة الله عز وجل، فهل يحق له هذا أم لا؟ ذهب جماعة من أهل العلم، منهم الإمام مالك وأحمد، أن للمشتري مطالبة البائع بإرجاع الثمن. لماذا؟ قالوا: حديث الباب نص في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. كأن هذه البيعة ما تمت وما وقعت، لأنك إن فعلت هذا الأمر ستأخذ مال أخيك بغير حق. وقيدوا التلف بأن يكون في الثلث وأكثر. لماذا قالوا هذا؟ قالوا: ما يخلو البستان من طير يتسلط عليه، من سقوط شيء من الثمار أو غيره، هذا شيء طبيعي، فقيدوا الجائحة والضرر بأن تكون في الثلث وأكثر. وذهب جماعة من أهل العلم وهم أبو حنيفة والشافعي، قالوا: لا يلزم البائع، لا يلزم البائع أن يرجع الثمن على المشتري، ما يلزمه هذا. طيب، وين الدليل؟ حديث الباب واضح. قالوا: حديث الباب محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، يعني هذا باب الفضل، ما يلزمك، يستحب أن ترجع له ماله. هذا التوجيه الأول. قالوا أو أن حديث الباب محمول على من باع الثمر قبل بدو صلاحه. طيب لماذا قلتم هذا؟ ما وين جبت الدليل؟ قالوا ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق عليه الناس فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. ما معنى هذا الخبر؟ رجل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ثمار فوقعت عليها جائحة وخسر خسارة كبرى، ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع للبائع كي يرجع لك الثمن، قال للصحابة فازعوه أعطوه شيء تصدقوا عليه، فتصدق عليه الصحابة. واضح وجه الاستدلال؟ ولكن أصحاب القول الأول أجابوا الحديث ليس نصا في وقوع الجائحة على الثمر، قد يكون المال هذا تلف بأي شيء آخر، وكلامنا عن أمر خاص وهو وقوع الجائحة. ويظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصواب، من وقعت عليه جائحة في ثمر اشتراه فله الحق في أن يطالب البائع أن يرجع إليه الثمار، أن يرجع إليه المال، له الحق في أن يطالب البائع أن يرجع إليه المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. طيب عندنا مسألة، رجل استأجر من فلان أرض كي يزرعها، لما استأجر الأرض أصابت هذه الأرض جائحة، هل له الحق في مطالبة صاحب الأرض أن يرجع له المال؟ واضح المسألة؟ المسألة الأولى اشترى الثمر على رؤوس النخل، المسألة الثانية لا، طلب من رجل أن يؤجر عليه أرض ثم زرعها وبعد ما زرعها أصيبت بجائحة، هل له الحق في أن يطالب المالك الأرض أن يرجع له قيمة الإيجار؟ بإجماع أهل العلم لا يحق له هذا. لماذا؟ أنت مستأجر، لو استأجرت الأرض ولم تزرعها بأي شيء الإيجار ثبت المالك أم لم يثبت؟ يثبت له الإيجار. فكذلك هنا تختلف هذه المسألة عن المسألة الأولى. وأيضا أيها الأحبة الكرام، طالب العلم لابد أن ينتبه إلى الفروق الفقهية فيفرق بين المسائل، هذه مسألة وتلك أخرى، فلا يخلط بين المسائل. وهنا يظهر طالب العلم الذي استوعب هذه المسألة جيدا. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. ما معنى بعد أن تؤبر؟ بعد أن يوضع اللقاح فيها، بعد أن يوضع النبات الفحل الذكري في هذه النخلة، بعد أن يوضع النبات في هذه النخلة. ما معنى هذه المسألة؟ الإنسان أيها الأحبة الكرام إذا كانت عنده نخيل وجاء وقت الإنتاج ونبت هذه النخلة وضع فيها النبات الذكري، هذا الشيء وقع قبل أسبوعين أو ثلاثة في معظم النخيل عندنا، تكون نفسه متعلقة جدا بهذه النخيل. جاء رجل وكان عنده هذا البستان وباع بستانه، طيب ثمر النخيل يكون لمن؟ للمالك الأول أو للمالك الثاني؟ واضح المسألة؟ طيب نلغيها ونرجع لها بعد قليل. رجل بارك الله فيكم في شهر 12، شهر 12 النخيل فيها نبات؟ أجيبه شهر 12، الخبرة الأخوة في النخل قليلة جدا، لا ما فيها أبدا، شهر 12 ما فيها نبات أبدا بارك الله فيكم. رجل جاء شهر 12 وباع النخيل، المسألة غير واردة عندنا، واضح بارك الله فيكم. النخيل هذه تكون كلها لمن؟ للمالك الجديد. جاء رجل في شهر 11 وباع النخيل، هذه المسألة غير موجودة، غير مطروحة عندنا. لماذا؟ النخيل كلها لمن؟ لصاحب بارك الله فيكم للمالك الجديد.
ولكن رجل باع النخل بعد أن أبرها، بعد أن تفتحت هذه الأمور في النخلة فباعها، هل الآن الثمر للمالك الأول أو المالك الجديد؟ واضح المسألة؟ بارك الله فيكم. في المسألة خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يقولون الثمر يكون للمالك الأول، الثمر يكون للمالك الأول إلا لو اشترط المشتري هذا، إلا لو اشترط المشتري هذا بحسب حديث الباب، فهو نص في هذه المسألة، نص في هذه المسألة. مع التنبيه أيها الأحبة الكرام، من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، طيب من باع نخلا قبل أن تؤبر، يعني عندنا ثلاث أحوال. النخل، ركزوا معي أيها الأخوة الكرام، النخل قبل أن يخرج فيها النبات، فهذه قولا واحدا لمن؟ للمالك الجديد. النخل بعد أن أبر نباته، يكون هذا في قول جمهور أهل العلم لمن؟ للمالك الأول، للمالك الأول. النخل إذا خرج نباته ولم يؤبر، يعني هذا يكون تقريبا في منتصف شهر يناير تقريبا، يعني أو شهر منتصف شهر فبراير، يكون النبات قد خرج أو بداية خروج النبات وبعد لم يلقح، واضح بارك الله فيكم. فباع الرجل النخل، فهل الثمر للمالك الأول أو الثاني؟ الثمر للمالك الثاني. لماذا؟ قال في الحديث بعد أن تؤبر، تؤبر عملية يقوم بها المزارع، يضع الفحل في هذه النخلة. واضح المسألة؟ إذا كم صورة عندنا؟ ثلاث صور. الصورة الأولى ما خرج النبات من الأصل، فهذه قولا واحدا لمن؟ للمالك الجديد. الصورة الثانية أبرت هذه النخلة، فيكون على قول جمهور أهل العلم للمالك الأول. الصورة الثالثة لم تؤبر، خرج النبات ولم تؤبر، فتكون للمالك الثاني، تكون للمالك الثاني. طيب مسألة، قلنا حديث الباب يقول بأن الثمر يكون للمالك الأول إلا لو اشترط المشتري، هل لابد للمالك الأول أن يقطع الثمر؟ لا، يبقيه على رؤوس النخل إلى وقت الجذاذ، يبقيه على رؤوس النخل إلى وقت الجذاذ. لماذا؟ الآن لو قطعنا النخل في فائدة؟ بارك الله فيكم، ما في فائدة، وهذا فيه ضرر عظيم، هذا فيه ضرر عظيم. إذن هذه المسألة تبين أن الشريعة قطعت كل أمر يؤدي إلى الخلاف والاختلاف، فالبيوع تكون بضوابط الشرع والدين. ثم قال المؤلف أبواب السلم والقرض والرهن. أيها الأحبة الكرام، عندنا هنا ثلاث كلمات، السلم والقرض والرهن. أما كلمة السلم فما معناها؟ قالوا في اللغة السلم بمعنى الإعطاء والتسليف، بمعنى الإعطاء والتسليف. في اصطلاح الفقهاء عبارة عن بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. مثلا الشيخ الكريم، أنا لأني أحب الشيخ فأضرب أمثلة للشيخ، أقول للشيخ الشيخ أنا أريد زيت زيتون شامي، وهو تاجر في الزيوت. قال بسيط الموضوع، بكم؟ مثلا نفترض 100 لتر، 100 لتر ب1000 درهم. طيب شيخي هذه 1000 درهم. قال يا عبد الله لكن الآن غير موجود، يعني كما يقال عصرت هذه السنة بعد ما جاء الموسم، يأتينا الموسم متى؟ في شهر 10. تقول له طيب أنا أريد في شهر 10، خذ المبلغ والمثمن، السلعة ستصلني ماذا؟ لاحقا. هذا هو بيع السلم. بعبارة أخرى قالوا تعجيل الثمن وتأخير المثمن، تعجيل الثمن وتأخير المثمن. حتى تتصور السلم بطريقة صحيحة فقط من باب التقريب أيها الأحبة الكرام، عقود التوريد، عقود الاستيراد قريبا معنى السلم، واضح بارك الله فيكم، عقود الاستيراد عقود التوريد قريبة من معنى السلام. لو تصورت عقد الاستيراد تروح لمحل معين، أريد أجهزة حاسوب من اليابان، طيب كم جهاز؟ 200 جهاز قيمتها 100,000 درهم، خذ 100,000 بس الدفعة توصل متى؟ تصل بعد سنة، طيب أنا راضي ما في إشكالي. هكذا عقود التوريد كلها تكون ماذا؟ بهذه الطريق. رجل مثلا يتاجر في النفط أو البترول، فيقول لبعض الجهات يا جماعة أنا أريد كذا برميل من النفط أو البترول، طيب كم تدفع؟ سعرها كذا، خذوا المبلغ، ستصل هذه الدفعة بعد 2-3-6 أشهر وهكذا. واضح بارك الله فيكم، هذا هو السلم، هذا هو السلم. عندنا كلمة ستأتينا الآن، كلمة السلف بالفاء، السلم بالميم، السلف بالفاء، وهي بمعنى السلم في لغة أهل العراق، وهي بمعنى السلم في لغة أهل العراق. والقرض معروف، المداينة، القرض معروف وهو المداينة. الرهن قالوا في تعريفه، التعريف العلمي، حبس شيء مالي، حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاءه، حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه، حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه. مثال، رجل اقترض من شخص 100,000 درهم، قال يا فلان أنا أريد ضمانا، قال هذه الساعة قيمتها 100,000 درهم أبقيها عندك لما أسددك، ما سددتك خذ الساعة، هذا معنى الرهن، هذا معنى الرهن. قال هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري من أسلف في شيء، يعني اللفظ الأول من أسلف في تمر، اللفظ الثاني من أسلف في شيء، أي اللفظين أعم؟ الثاني، اللفظ الثاني. قال وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. الأنباط جمع نبطي، وهم قوم من العرب اختلطوا بالعجم فاختلطت أنسابهم، قوم من العرب اختلطوا بالعجم فاختلطت أنسابهم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. إخوان الكرام، هذه الآن المسألة أحاديث تتكلم عن بيع السلم. ما معنى بيع السلم؟ الآن نأتي إلى بعض وكالات السيارات فنقول لهم نريد سيارة مواصفاتها أنها دفع رباعي بيضاء اللون من العلامة التجارية الفلانية. قالوا طيب، لكن السيارة هذه ما تصل الآن، تصل بعد سنة، خذوا مبلغكم وننتظر وصول هذه السيارة بعد سنة. هذا بيع السلم، هذا بيع السلم. مثال آخر، رجل يذهب عند شخص يتاجر في التمور، يتاجر في التمور، قال يا فلان أريد في شهر 10 طن من التمور المعلبة. طيب لا يضر، كم قيمة هذا الطن؟ قيمته 100,000 درهم، خذ المبلغ نوقع على العقد وننتظر إلى شهر ماذا؟ إلى شهر 11، وننتظر إلى شهر 11. فإن قال قائل ما حكم هذا البيع؟ بإجماع العلماء هذا البيع جائز، بإجماع العلماء هذا البيع جائز. قال الشافعي: والسلف جائز. السلف جائز، السلف ما معناه؟ السلم. السلف معناه السلم. جائز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار، وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته، أي لا أعلم خلافا بين أهل العلم في مشروعية السلم. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز، وكذلك حكى الإجماع ابن تيمية في مجموع الفتاوى. إذا من يحكي الإجماع على جواز السلم؟ ثلاث من أهل العلم وغيرهم طبعا: الشافعي وابن المنذر وابن تيمية رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فإن قال قائل: ما الفرق بين السلم وبين بيع ما لا يوجد عندك؟ واضح؟ إخوان الكرام، إذا فهمنا مسألة الاستيراد والتوريد عرفنا الفرق بين السلم وبين بيع ما لا يوجد عندك. إخوان الأفاضل، الآن لو ذهب رجل إلى محل هاتف وقال له: يا فلان، أريد هاتف آيفون جديد. قال: اصبر سأحضره لك. كم سعره؟ 2500. دفع له 2500. فيذهب البائع إلى محل مجاور ويأخذ منه السلعة ويعطيها مباشرة لذاك، هذا بيع ما لا يوجد عندك. واضح بارك الله فيكم؟ بخلاف السلم. أضرب لكم مثال آخر يقع هذا المثال كثيرا. رجل ذهب إلى مكتب عقارات وقال: أنا أبحث عن بيت دوري موجود في ند الحمر. قال: عندي موجود. كم تدفع؟ قال: هذا البيت سعره 1.5 مليون، خذ 1.5 مليون. ويريه صورة معينة، فيذهب صاحب مكتب العقارات ويشتري السلعة من تاجر ثالث، ثم بعد ذلك ماذا؟ يعطيها لي المشتري الجديد. فهذا بيع السلم يختلف عن بيع ما لا يوجد عندك. واضح المسألة؟ بيع السلم أقرب ما يكون إلى الاستيراد، استيراد شيء. بيع ما لا يوجد عندك، بيع ما لا تملك، بيع معين. أما بيع السلم بيع شيء موجود على صفة معينة، أريد سيارات صفتها كذا، طيب سأحضرها لك. أريد السيارة الفلانية، قال لك: بعت السيارة أنت ما تملكها، غير موجودة عندك. واضح بارك الله فيكم؟ مثلا رجل يعلم بأن فلان الفلاني يبحث عن منزل في هذه المنطقة ويرى منزل للبيع، فيذهب إلى صاحب، إلى طالب العقار ويقول له: يا فلان، المنزل الذي تبحث عنه موجود عندي، طيب كم؟ خذ المبلغ الفلاني. فيروح ويشتريه ثم يرجع ويبيع عليه. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بخلاف عقد السلم. عقد السلم رجل تاجر في العطور فيقول له: يا فلان، أريد كمية عطور بقيمة 200,000 درهم. قطعا 200,000 درهم الكمية هذه ما بتكون موجودة عندك في المحل. فيعملون عقد توريد ثم بعد ذلك تحضر له العطور، فهذا لا حرج فيه. واضح بارك الله فيكم؟ مثال آخر: رجل لشهر رمضان يريد من مكتبة معينة أن تحضر له 200,000 نسخة من المصحف، هذه لها ثمن وأجرة. صاحب المكتبة قال: قيمتها 200,000 ب500,000 درهم، خذ 500,000 والأجل متى؟ شهر رمضان. لا حرج في ذلك. واضح بارك الله فيكم؟ يعني هذا يختلف عن بيع ما لا تملك، بيع ما لا تملك سلعة معينة محددة. أما بيع السلم شيء موصوف، ما وجدته هنا تبحث عنه في مكان آخر، في مكان ثالث، في مكان رابع، فيختلفان في الطريقة، يختلفان في الطريقة. طيب، لبيع السلم شروط وضوابط. من هذه الشروط: أولا أن توصف السلعة بوصف منضبط، أن توصف السلعة بوصف منضبط. ما الدليل؟ شوف الحديث الأول، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. يعني يأتي رجل إلى صاحب محل لتوريد قطع غيار السيارة، قال يا فلان أريدك أن تورد لي أو أشتري من عندك 100 إطار للسيارات. قال قبلت. بكم؟ 100,000 درهم. هل يصح هذا البيع؟ لا ما يصح. 100 إطار ما صفتها إطار السيارة، يختلف، بعض السعر 200 درهم وبعض السعر ماذا؟ 5,000 درهم في الإطار الواحد. فلا بد أن توصف بوصف منضبط، والدليل فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. فإذا كان الوصف غير منضبط هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا من أسباب الخلاف. واضح بارك الله فيكم، هذا من أسباب الخلاف. يعني رجل يقول لآخر أريد 1,000 نظارة شمسية، طيب كم سعرها؟ 20,000 درهم. في نظارات شمسية ب20 درهم ولا ما في؟ وفي نظارات شمسية ب1,000 درهم ولا ما في؟ طيب أنت ما حددت الوصف، فهذا البيع لا يجوز. لماذا؟ لأنه من أسباب الخلاف والاختلاف، وهو غير جائز بإجماع العلماء. قال الشافعي أو قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري، أجمع العلماء على أنه لا يجوز إلا في كيل معلوم أو وزن معلوم فيما يكال أو يوزن، وأجمع أنه إن كان السلم فيما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم، وأجمع أنه لا بد من معرفة صفة المسلم فيه، وأجمع من أنه لا بد من معرفة صفة المسلم فيه. لماذا أجمع على هذا؟ إخواني هذا عقد في المستقبل، وقد يكون هذا من أسباب الخلاف والاختلاف، فلا بد أن تحدد هذه الصفة. رجل يريد رخام لمنزله فيذهب إلى مكتب لبيع الرخام ويريد كمية كبيرة، فيقولون سعر هذا الرخام قيمته 100,000 درهم، لكن لا بد تحدد هناك رخام طبيعي، رخام صناعي، رخام من الدولة الفلانية، رخام من الدولة الفلانية، والأسعار متفاوتة. إذا لم تحدد فهذا البيع لا يصح، لأنه من أسباب الخلاف والاختلاف، من أسباب الخلاف والاختلاف. الأمر الثاني إخوان الكرام، إذا تفاوتت السلعة تفاوتا يسيرا فإن هذا التفاوت مغتفر فيه. إذا تفاوتت السلعة تفاوت يسير فإن هذا التفاوت يغتفر فيه. مثلا رجل طلب نظارات شمسية من النوع المعين والعلامة المعينة والشكل المعين، فلما أحضرت هذه النظارات وجدوا على إطارها خط فضي اللون في كل هذه البيوع، أليس هذا الأمر من الشيء اليسير المغتفر فيه؟ شيء يسير مغتفر فيه. رجل طلب كتاب 100 مصحف مثلا وأحضرت له هذه المصاحف، طلبها مثلا مثال يعني أن يكون جلدها باللون الأحمر، فلما أحضرت هذه المصاحف وجد بأن لون الجلد باللون الأحمر الغامق، هذا الاختلاف اليسير يغتفر فيه. هذا الاختلاف اليسير مغتفر بالإجماع، حكاه إجماعا ابن الهمام الحنفي في كتابه فتح القدير. الأمر الثاني، الشرط الثاني، الشرط الأول صفة معلومة، الشرط الثاني أن يكون الأجل معلوما. رجل طلب من آخر أن يورد له 100 كيلو من الأرز، طيب كم سعرها؟ سعرها 1,000 درهم. طيب متى بتوصل؟ الله أعلم، إن شاء الله لحقي. ما يستوي هذا الكلام، لابد أن يكون الأجل معلوما. لماذا؟ لأن الشريعة قطعت كل أسباب الخلاف والاختلاف، وفي الحديث فليسلف إلى، قال إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. وأما أن تترك العقود هكذا فلا يجوز مثل هذا الأمر. حكى الإجماع على ذلك ابن العربي في كتابه القبس شرح موطأ مالك ابن أنس وابن قدامة في المغني وابن قدامة في المغني. طيب أيضا الشرط الثالث كون المسلم فيه كون السلعة عام الوجود في محله، هكذا يعبر عنه أهل العلم، عام الوجود في محله. يعني ما معنى هذا الكلام؟ سلعة ممكن أن تسلم لك، يأتي رجل إلى صاحب مكتب الاستيراد قال أريد منك أن تحضر لي طائرة نفاثة بعد 4 أشهر. طيب الطائرة النفاثة هذه ممكن الناس يشترونها بارك الله فيكم؟ لا، هذه أمور يعني كبيرة وأحد الناس لا يمكن أن يشتروا مثل هذا، فنقول هذا بيع ماذا؟ هذا بيع لا يصح. مثلا أن يأتي رجل إلى تاجر أرز وقال له أريد منك أن تحضر لي 10 مليون طن من الأرز، يمكن هذا بارك الله فيكم؟ لا يمكن هذا، لا يمكن هذا. يأتي رجل إلى شركة سيارات ويقول لهم أريد منكم أن تحضروا لي 100 سيارة نيسان بترول، 100,000 سيارة نيسان بترول، يمكن هذا بارك الله فيكم؟ لا يمكن هذا. فهذا من السلم الذي لا يجوز، هذا من السلم الذي لا يجوز، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن العربي في كتابه القبس. أيضا من المسائل أيها الأحبة الكرام أن السلم لا يجوز، شوف الآن جانب الفروق، في بستان معين. ما معنى بستان معين؟ رجل يأتي إلى صاحب بستان الآن ويقول له يا فلان أريدك أن تبيعني النخل أو الرطب الموجود في بستانك بمبلغ 1,000 درهم أو 100,000 درهم، أليس ظاهر الأمر بيع سلم؟ الثمن عجل والمثمن ماذا؟ مؤخر، لكن هذا ليس بيع سلم. لماذا؟ هذا بيع، ليش مو بيع سلم؟ أحسنت، بيع معين، وبيع السلم بيع موصوف وليس بيع معين. إخواني الفارق دقيق جدا، هذا بيع شيء محدد مش موجود، واضح بارك الله فيكم؟ هذا بيع شيء محدد غير موجود. مثلا الشيخ الكريم اسمك وأخونا عتيج، نعم، لو قلت لي بشمة أنا أريد نظارة الأخ عتيق، قال يا عبد الله بعتك بكم؟ 10,000 درهم. طيب خذ، هل هذا بيع سلم؟ لا، هذا ليس بيع سلم. لكن لو قلت لبشمة أنا أريد منك نظارة من النوع الفلاني والصفة الفلانية، قلت إن شاء الله هو تاجر النظارات، فأعطيت 10,000 درهم بيورد لي هذه النظارة، لا حرج في ذلك. لماذا؟ ما لقاها عند عتيج، بيلقيها عند فلان، عند فلان، ويبحث عنها ويحضرها. واضح بارك الله فيكم؟ وهذا رعاكم الله، يعني على هذا تقوم عقود الناس، على هذا تقوم عقود الناس. كثير من العقود نتعامل بها عن طريق ماذا؟ عن طريق التوريد، يعني تدفع المبلغ مقدم والسلعة تصلك بعد ماذا؟ بعد 1-2-3-4 وهكذا. فهذا باختصار فيما يتعلق بموضوع السلام. طيب ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. فائدة، قال ابن حجر في قوله أتلفه الله ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه، يعني أن العقوبة تكون مؤجلة. ثم قال عن الحديث وهو علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئا من الأمر. قال هذا أمر جربه الناس، واحد يستلف أموال الناس يريد أداءها يعينها رب العالمين، واحد مبيت النية يريد يأخذ أموال الناس وما يريد إرجاعه. ألسنا نعرف عشرات القصص أنه لا يوفق؟ أجوا أيها الأخوة الكرام، مئات القصص أنه لا يوفق. وبين شخص آخر أخذ أموال الناس وهو يسعى في السداد، ألسنا نعرف عشرات القصص أنه يعان؟ بلى. لكن إخوان الكرام، أرجو أن نفرق بين أمرين، والله يخلط بينهما كثير من الناس. رجل اقترض من الناس مال وهو صادق صاحب دين، ثم انكسرت تجارته، هل هذا لص؟ هل هذا أكل أموال الناس بالباطل؟ هل هذا رجل يستحق السب والشتم وغيره؟ لا. لكن بعض الناس غير فاهم، بارك الله فيكم. أعرف رجلا من الصالح ابتلي فكسر في تجارته، شوف كلام بعض الناس، هذا كذا هذا كذا هذا كذا، هذا حرام، لا يجوز تقول عنه هذا. التجارة أليس فيها ربح وخسارة؟ أجيب أيها الأخوة الكرام، بلى فيها ربح وخسارة. فلذلك لابد أن تنتبه وتفرق بين رجلين، رجل مبيت النية وهو ليس أصلا من أهل التجارة، وإنما هو من السراق والعياذ بالله، فهذا ينطبق عليه الخبر، نسأل الله العفو والعافية. وبين شخص آخر ما مر معنا الآن، صحابي أخذ ثمر وتلفت هذه الثمار عنده، مر علينا الآن قبل قليل هذا الحديث. فلذلك لا بد أن نفرق بين الأمرين. وأيضا في هذا الخبر الحرص على عدم استئكال أموال الناس والترغيب في حسن الأداء، أن الإنسان يؤدي ويسعى في الأداء. يعني إخوان الأفاضل، لا يصلح أن يقترض الإنسان المال من الناس ثم تجده في كل صيف يسافر ويبذر أضعاف هذا المال. طيب حقوق العباد وحقوق الخلق؟ قال لي أحدهم وقد أقرض فلانا مبلغا من المال، قال لي بأني اقترضت هذا المبلغ كي أقرض فلان لأنه صاحب وعزيز، والآن أطلب منه هذا المبلغ وهو لا يرجع لي هذا المبلغ. قل طيب أنا سأكلم. فلما كلمته رد علي قال يا عبد الله إذا ما عنده ليش يسلفني؟ بالله عليك هذا كلام؟ بدل ما تشكر الرجل على معروفه وإحسانه ووقوفه معك ترد بهذا الرد؟ هذا غير طيب وهذا رد غير جيد، نسأل الله العفو والعافية. والإنسان يعني يسعى فيه ما يقترض من الناس شيء، فإن وجدت من يقرضك يعني تبدأ تتطاول عليه وتتكلم عليه وتنسى إحسانك، هذا غير طيب. جاء عن عبد الله بن عمر أنه اقترض من بعضهم مبلغا، فلما حان وقت السداد أعطاه زيادة، ابن عمر من دون شرط، يعني كأنه يقول أنت أكرمتني بالقرض وهذا جزاء معروفك، هذا جزاء معروفك. وهكذا يكون الإنسان العاقل. ومن أكل ماله بالبغي والظلم والعدوان لا يحتاج أن تدعو على الآكل، من دعا عليه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج تدعو عليه، اترك، دعا عليه من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. وما بالك برجل يدعو عليه سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ومن اللطائف أن أحدهم جاءه رجل طالب النصيحة، يعني قال فلان طلب مني قرضا ماليا أقرضه، قال صلي على مالك صلاة الجنازة، صلي على هذا المال صلاة الجنازة، سيخرج ولن يعود. ومن اللطائف أيضا أحدهم قال له فلان أقرضني مبلغ 10,000، قال فتذكرت قصة الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وش قصة الحسين رضي الله عنه وأرضاه؟ لما كاتبه أهل العراق كي يخرج إليهم نصحه بعض الصحابة، فرضي الله عنه وأرضاه كان مجتهدا، يعني ما سمع كلام بعض الصحابة، فيذكر أن عبد الله بن عمر قال للحسين أستودعك الله من قتيل، فقال لما قال لي أقرضي 10,000 تذكرت هذه الكلمة، يعني المال سيذهب ولن يرجع أبدا لفساد بعض الذمم، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، البز نوع من الثياب، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. والعجيب أن الخبر رواه الترمذي والنسائي ورواه أيضا الإمام أحمد، فكيف الحافظ بن حجر يقول رواه الحاكم والبيهقي؟ يعني لعله وهم، أو يعني ما استحضر الحافظ بن حجر هذا. طيب، عندنا فائدة أيها الأحبة الكرام، ما لفظ هذا الخبر؟ ما لفظه؟ الحافظ أورده بالمعنى. قال الإمام الترمذي بسنده عن عائشة قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه. يعني الثوب غليظ مع العرق يكون أمر ثقيل وصعب على النفس. فقدم بز من الشام، نوع من أنواع الثياب، لفلان اليهودي، لرجل يهودي، فقلت: يا رسول الله، لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى اليهودي يعني أعطني ثوبين بالقرض وبعدين بعطيك مبلغ الثوبين. فهذا اليهودي قبحه الله ماذا قال؟ قد علمت ما يريد، أنا أعرف قصد محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. يعني هذا ما يريد يرجع لفلوسي، هذا يريد يأكل مالي ويأكل دراهمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. يعني هذا اليهودي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف النبي صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين يظلمك في ثوبين؟ يعقل هذا؟ والله لا يعقل هذا الأمر أبدا. ولكن اليهود قوم بهت وأصحى، كذبوا بالنبوة، ما يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام، يكذبون عليه. طيب سؤال، وش علاقة هذا الحديث بباب السلم والقرض والرهن؟ سؤال لكم، يعني وضح لي. اي بس ذكر دليل ابو شمه المؤلف، ما في اداء هنا، ما في اداء ابدا. طيب انا اذكر لكم الدليل، الفائده. اخوان الكرام، هل من يقترض يذم مطلقا؟ واحد تسلف هل يذم مطلقا؟ لا. هل لابد ان دائما الانسان دائما يشتري بالنقد؟ إذا ما اشترى بالنقد يكون مذموم؟ لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ماذا؟ بالنسيئة، بالدين. فلا يذم الإنسان مطلقا في مسألة ماذا؟ القرض. واضح المسألة بارك الله فيكم؟ فقد يحتاج، والناس للناس كما يقال، الناس للناس. في صحيح البخاري باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، يعني اشترى بالدين، اشترى بالدين. قال عن عائشة رضي الله عنها، روى بإسناده، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد. واضح؟ يعني اشترى الطعام وما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الأجرة، فماذا جعل الضمان؟ درع موجودة عنده صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا سيد الثقلين ما كان عنده المال الكافي لشراء مثل هذه الأشياء. ثبت أن جبريل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل ملك من السماء، فقال الملك للنبي عليه الصلاة والسلام: إن ربي قد أمرني أن أخيرك، أملك الرسول أم عبد النبي؟ فقال جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم: تواضع يا محمد. فقال: بل عبد النبي. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الإنسان
يتواضع لله عز وجل ويكون قريب من الخلق ولا يتكبر عليهم. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. اللهم فقهنا في الدين وامنن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتفضل. لا بيدور عليها، ما في حرج الشيخ، بس بيدور عليها ليست سلعة معينة موصوفة في الذمة، مو بشيء محدد الشيء الفلان أبيك تجيب لي الساعة الموجودة عند فلان الفلان. لا لا، لو حدد له شيء سيارات من نوع معينة، إيه إذا قلت أريد هاتف من نوع آيفون لا حرج، لأن هذا شيء محدد يعني موصوف وسيبحث عنه. أما لو قلت له للتاجر أريد الآيفون الموجود في محل فلان الفلاني قال بعت، واضح؟ هذا لا يجوز. وبعض الناس يتعاملون ببيع ما لا يوجد عندهم موجود عندهم، هذا كثير موجود عند عدد من الناس، فهمت علي بارك الله فيك. أما بيع السلم لا، مثل عقود التوريد، إذا فهمت عقد التوريد والاستيراد يكون المعنى قريب جدا إن شاء الله. هنا
وانت عارف ان هذا ما
عنده، نعم وانت تعرف يعني، لان لو كان عنده بيبيع لك اياه مباشره، واضح؟ نعم هذا هو السلام. يعني الان وكالات السيارات، يعني مثلا واحد يريد موديل 2020 عندهم الان موديل 2020 لا يوجد، لكن لو راح لهم قال اول ما ينزل موديل 2020 هذا المبلغ موجود سلموني اياه. نعم
فانت تحدد مثلا اي سياره
وبيبر، نعم
من
امريكا، نعم نعم نعم،
يعني تحدد اي سياره تبغى، هذا
يعني يظهر انه من بيع السلم، والله تعالى اعلم. شيء موصوف تعطي اوصاف معينه، انا اريد سياره مثلا لكزس كذا كذا غيره، طيب كم قيمتها؟ 200,000 درهم، خذ ال 200,000 وجيب لي السياره في شهر 10، واضح بارك الله فيك. فهذا هو بيع السلم، والله تعالى أعلم. وطبعا إخوان الكرام نحن نذكر قواعد عامة، وهناك فرق بين القواعد العامة وبين الصور الواقعية التطبيقية، فلا بد أن نفرق بين المسألتين. في التطبيق نسأل عن كل مسألة بعينها، نسأل عن كل مسألة بعينها. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.